إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للرضا لوازم ومقتضيات، وهذا أمر ينبغي التفطن له خاصة في الأعمال القلبية، فكما أن للرضا أمارات تدل على تحققه، فكذلك تلزم عند تحققه لوازم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما رضي به، ويسخط منها ما سخطه. فإن قيل لازم الرضا عدم الكره، فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والألم مع كراهته؟ فالجواب: لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ويكرهه من جهة تألمه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء، فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له. فإن قيل: كيف أرضى الله لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ فالجواب: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتا لمصلحة راجحة. وقال رحمه الله: الرضا مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته بدون الصبر، فلا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. وقال رحمه الله: مقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقامات الرضا، لأن الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرجاء في الحب لأنهما يزولان. فتأمل أهمية التلازم حتى يتم الرضا بشرطه ومقتضياته ولوازمه وبتكامل مراتبه في نفسه، وأيضا بتلازمه وغيره من أعمال القلوب. وهناك صلة بين الرضا والتوكل. التوكل من مقامات المؤمنين، لا انفكاك للمؤمن منه، والرضا أعلى درجات التوكل فهو ثمرته. وقد قيل إن حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل له عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة، لأن التوكل هو الرضا، أو الرضا هو التوكل. وقد سئل أبو بكر الواسطي عن ماهية التوكل فقال: الصبر على طوارق المحن، ثم التفويض، ثم التسليم، ثم الرضا، ثم الثقة. وأما صدق التوكل فهو صدق الفاقة والافتقار، يعني إلى الله جل وعلا، ولا بد من فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في التوكل والرضا. ومن قال فيهما، أي في التوكل والرضا، بترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب، فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. لقد مر بيان أنواع الرضا، وأن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ولكن ما كيفية الوصول إلى هذا الطريق، وكيف يمكن للعبد أن يكون من أصحاب تلك العبادة القلبية العظيمة وهي الرضا؟ للعلماء خلاف مهم في هذه المسألة، وهو: هل الرضا شيء وهبي يهبه الله تعالى للإنسان، أم أنه كسبي يمكن للعبد أن يحصله بالمجاهدة ورياضة النفس؟ والجواب: الرضا يدخله الوهب والكسب، فهو كسبي باعتبار سببه، ووهبي باعتبار حقيقته. ومعنى ذلك أن العبد يكسب الرضا بإنشاء أسبابه، ولكن حقيقة الرضا لا يمكن أن يحصل عليها بهذه الطريقة، بل هي هبة ومنة من الله جل وعلا وفضل منه، يهبها من يشاء من عباده ويحرمها من يشاء من عباده. إذن فيما يتعلق بالكسب، هناك أسباب لتحصيل الرضا، والعبد المؤمن متى ما علم بوجوب أصل الرضا واستحباب مراتبه العليا، فعليه أن يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا، وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقيم. ومن أسباب تحصيل الرضا الصبر على الأذى وعلى الطاعة. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن أسباب تحصيل الرضا دعاء الله أن يرزقه الرضا. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله كل يوم، وفيه: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء. والحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ومن أسباب تحصيل الرضا معرفة الله جل وعلا، فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم بر رحيم حصل له الرضا بما يكتبه. قال الألوسي رحمه الله: المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسكون في البلاء. وقال الفضيل رحمه الله: أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله. وقال الجنيد رحمه الله: الرضا على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة. وسئل بعضهم: كيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فقال: علم القلب بأن المولى عدل، عدل في قضائه غير متهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه، ورحمة ربه به، وشفقته عليه، وبره به. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفسه نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرضا يوجبه شاهدان: الأول علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء هو خير له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. وهناك أمور أخرى يتوصل بها إلى الرضا، إضافة إلى ما مر ذكره، ومن ذلك الثقة بالله تعالى وحسن تدبيره، لأن العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو ظالم جاهل، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها. ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والعبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومن أسباب تحصيل الرضا ألا يقترح العبد على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. قال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله تعالى لنا، والشقاء في تدبيرنا. وقال سفيان بن عيينة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تدبير نفسه. وسئل بعضهم عن الرضا فقال: من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. ولله در القائل: العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاؤه إياه عافية، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية، والمنع نعمة، والفقر غنى. فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكره أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال بعض العارفين: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين. ومن أسباب تحصيل الرضا العلم بالله تعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن جميع ما في الكون أوجبه سبحانه بمشيئته وحكمته، فهو موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرض بما رضي به ربه لم يرض بأسمائه وصفاته. فالراضي عارف بربه، حسن الظن به، لا يتهمه فيما يدريه عليه من أقضيته وأقداره. وقيل للحسن رحمه الله: يا أبا سعيد، من أين أتى هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. فقيل له: ومن أين أتى قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. وقال أحمد بن عمارة: لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربه. وقال الأصمعي رحمه الله: نظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ فالرضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الله سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه، وصححه ابن حبان والشيخ شاكر والشيخ الألباني. فقوله صلى الله عليه وسلم عدل في قضاؤك يتناول كل قضاء يقضيه الله على عبده، والله سبحانه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت رضيت بقضائه. وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي، ومن أسباب تحصيل الرضا أن يعلم العبد أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والمظهر لكل شيء، والمالك لكل شيء، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحدا، فإن الأمر كله لله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار. ومن أسباب تحصيل الرضا اليقين الراسخ بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم. وعدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. من أسباب تحصيل الرضا التوكل على الله سبحانه، لأن الرضا هو آخر التوكل، فبعدما ترسخ قدم العبد في طريق التوكل ينال الرضا، وبعد التسليم والتفويض يحصل الرضا. وكذلك القبول بما قسمه الله له. سئل يحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال بعضهم: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي، فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. ومن أسباب تحصيل الرضا مجالسة الفقراء. قال بعضهم: من جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه له تعالى. ومنها تذكر الموت. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ومن أسباب تحصيل الرضا علو الهمة وتزكية النفس، فإن الإنسان متى ما علا بهمته وسما بها وأراد لنفسه أن يزكو وتتطهر من أدرانها وصل إلى طريق الرضا. وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله تعالى. ويسهل ذلك على العبد إذا عرف ضعفه وقوة ربه، وجهله وعلم ربه، وعجزه وقدرة ربه، وأن الله رحيم بر به. فقد يكتب الله الموت على ولد العبد ولا يعلم الحكمة في ذلك، بل يسلم ويرضى ويعلم أنه حكيم عليم. ولعل ابنه هذا إن عاش كان فاجرا أو عاقا أو مفسدا. وقد يكتب الله على العبد أن يترك وظيفته ولا يعلم الحكمة من وراء ذلك فيسلم ويرضى. ولعل الله أراد أن يكتب له أخرى تكون أكثر رزقا وبركة عليه. وهذا معلوم من التجربة ومطالعة أحوال الناس. فإذا اعترف العبد بجهله وآمن بعلم ربه وأن اختياره له أولى وأفضل وأحسن من اختياره لنفسه وصل إلى الرضا. ومن أسباب تحصيل الرضا التفكر القلبي، فالتفكر القلبي وسيلة من وسائل الوصول إلى رضا الرب تبارك وتعالى. فإذا تأمل العبد كيف جعله الله ضعيفا ومنحه الإيمان، وكيف جعل أقواما أقوياء جبارين وحرمهم من نعمة الإيمان ثم أهلكهم، تبين له مدى النعمة التي أنعمها الله عليه. وإذا تأمل فقره وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواع الفسوق والعصيان، وكيف أن الله تعالى قد رزق أناسا الأموال الطائلة ففسدوا وأفسدوا، عرف مقدار نعمة الله عليه ورضي بها، وكذلك في سائر أحواله. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يعلم العبد أن حكم الرب تبارك وتعالى ماض في عبده، وأن قضاءه عدل فيه، ومن لم يرضى بالعدل فإنه من أهل الظلم والجور، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك. فهذا يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه جل وعلا، هو أحكم الحاكمين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. أما عدله في العقوبة فظاهر، وأما عدله في قضائه بالذنب فلأن الذنب عقوبة على غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه استحق أن يضرب بهذه العقوبة، لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب، والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله تعالى وذكره يستحيل صدور الذنب، كما قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يعلم أن حظه من المقدور إنما هو ما يتلقاه به من الرضا والسخط والقبول. فالمقدور لا بد منه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومنها أن يعلم العبد أنه إذا رضي عن أقضية الله عز وجل وأقداره المؤلمة فإنها تنقلب في حقه نعمة ومنحة. وهذا الفهم يخفف عليه حمل المصائب والآلام. أما إذا سخطها وتبرم بها زادته ثقلا وألما وازداد حسرة وشدة. ولو كان السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة، لكنه لا ينفعه، إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرضا. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يعلم أن تمام العبودية الحقة في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحب لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية. فعبودية الصبر وعبودية التوكل وعبودية الرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع والمسكنة وغير ذلك لها تعلق كبير بالأمور التي يكرهها الإنسان، وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يعلم العبد أن كل قدر لا يلائم العبد مما تنفر منه نفسه لا يخلو إما أن يكون عقوبة على ذنب فهو دواء للعلة والمرض تداركه به ربه تبارك وتعالى لئلا يسترسل به هذا المرض فيعطب ويهلك، وقد يكون ذلك سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى ويذهب، وما يترتب عليه من النعمة يبقى ويدوم ولا ينقطع. فإذا تذكر العبد هذه المعاني انفتح له باب الرضا. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يتذكر أنه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يسقط ذلك. ومنها أن يستشعر أنه مفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره الله له، لا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. ومن أسباب تحصيل الرضا أن يتذكر أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام السيد المحسن بل يتلقاها بالرضا به وعنه. ومنها أن يستشعر أنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به محبوبه. ومن أسباب تحصيل الرضا أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل الرضا، فإن ذلك ينشط النفس ويحفزها ويحركها لتصل وترتقي، ويهون عليها الشدة التي يلقاها بسبب المجاهدات في سيره إلى هذا المطلوب. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى أن قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن أسباب تحصيل الرضا استحضار الثواب والجزاء، كما قال شقيق البلخي رحمه الله: من يرى ثواب الشدة لا يشتهي المخرج منها. ومن أسباب تحصيل الرضا تحقيق بعض الأعمال التي يتوقف عليها الرضا، فالرضا يتوقف على جملة من الأمور، من أعمال البدن ومن أعمال القلب ومن أعمال اللسان. فيلزم العبد ما جعل الله عز وجل رضاه فيه، فإن ذلك يوصله إلى مقام الرضا. ولو تأمل الإنسان نصوص الكتاب والسنة ونظر في الأمور التي أخبر تعالى أنها توصل العبد إلى حال الرضا، فإنه بذلك يعرف الطريق فيسلكه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فهذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها الصدق والإيمان والأعمال الصالحة والمجاهدة لأعدائه وترك موالاتهم، فرضي الله عز وجل عن هؤلاء وأرضاهم. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وهكذا الأعمال القلبية: الخوف والرجاء والقناعة وغير ذلك، كله يثمر الرضا. والرضا من توابع المحبة لله جل وعلا، فمن أحب الله محبة حقيقية رضي به ورضي عنه. والرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. والرضا بالله عز وجل هو أصل الرضا عنه، لأنك إذا رضيت به ربا فإنك ترضى به مدبرا، لأن ذلك من معاني ربوبيته. فالرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. ومن أسباب تحصيل الرضا أن ينظر عند وقوع المكروه أو المصيبة إلى من هو دونه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في المصائب وفي الأمور الدنيوية. وأما في الطاعات فإن الإنسان ينظر إلى من هو فوقه ليحرضه النظر على مزيد من العزم والتشمير في طاعة العلي الكبير. فهذه جملة من الأسباب التي إذا أخذ بها العبد وحصلها من الله تبارك وتعالى عليه بالوصول إلى مقام الرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالرضا به وعنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.